وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا ودرسنا اليوم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفصل خروجه أو خروجه صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام، وقصته مع بحير الراهب، وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة. كان أبو طالب يذهب إلى بلاد الشام، وهي رحلة الشتاء والصيف التي من الله بها على قريش، رحلة الشتاء والصيف، كانوا في الصيف يذهبون إلى الشام وفي الشتاء يذهبون إلى اليمن. فخرج أبو طالب وهو يكفل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فمن تمام رحمته وشفقته ولطفه بابن أخيه أخذه معه بالشام، أخذه إلى الشام لأنه لن يجد من يخلفه في رعايته في مكة. فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه. رأوا أثناء هذه الرحلة آيات كثيرة، سنذكر بعضها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا أي طلعوا على الراهب أي بحيرة، بحيرة راهب نسطوري على مذهب آريوس، وآريوس قسيس نصراني في القرن 3 للميلاد، ثبت على عقيدة التوحيد ورفض اتباع عقيدة التثليث، وعدوه شركا وتحريفا لدين المسيح عليه السلام، فكانوا ينكرون ألوهية المسيح أو إنه ابن الله، ويقرون بأنه عبد لله ورسول، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اضطهدهم الرومان ونكلوا بهم وشنوا عليهم حربا إبادية أبادوهم من خلالها، وأخفوا هذه الحقبة من التاريخ. إذن هو على ملة آريوس، وآريوس قس موحد، قس موحد لم يعترف بعقيدة التثليث أو أن المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، الراهب هو زاهد النصارى، فحلوا رحالهم أنزلوها وفتحوها، فخرج إليهم الراهب، وكان قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم. قال: فبينا هم يحلون رحالهم جعل يتخللهم الراهب أي يمشي بينهم باحثا عن شخص معين، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة أي المرتفع الهضبة يعني، لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه، يعني على كتفه على رأس اللوح في ظهره. ثم رجع الراهب فصنع لهم طعاما وكان لم يأبه بهم من قبل، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الغنم، محمد صلى الله عليه وسلم كان في رعايتها، في رعاية الإبل والغنم، يعني جعلوه يرعى إبلهم وغنمهم. قال أرسلوا إليه، قال الراهب لهم أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة أي سحابة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أي يقسم عليهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال ما جاء بكم؟ قالوا جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا. قال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما اختارنا خيرة لك لطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل تستطيع الناس أو هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا عنده. قال أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وأبو نعيم في دلائل النبوة، والحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، والحاكم في المستدرك، والحديث صححه جمع من الأئمة، لكن فيه ألفاظ استنكرها الأئمة. وقد بسط تخريجه شيخنا في الدفاع عن الحديث النبوي، تكلم عليه بوضوح وتفصيل. هذه القصة يا أخواني فيها عجائب وفيها غرائب وفيها من دلائل النبوة أشياء كثيرة. أولا مما يستفاد من هذه القصة أن الصادقين من الرحبان والأحبار يعلمون أن محمدا رسول الله. لماذا؟ لأنهم يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل. وكما ذكرنا فإن صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه موجودة في التوراة والإنجيل، كما قال الله تعالى في أواخر أو خواتيم سورة فتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه الصفات كلها وين؟ ذلك مثلهم في التوراة. مثل من؟ مثل محمد وأصحاب محمد. ثم قال ومثلهم في الإنجيل. إذن هم مذكورون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بصفتهم ورسمهم وأحوالهم. فالرهبان الصادقون يعرفون صفة النبي وصفة أصحابه. ولذلك القدس لم تفتح عنوة في عهد إيش؟ عمر بن الخطاب. القدس بلاد الشام كلها فتحت عنوة، لكن لما جاءوا القادة إلى القدس لم تفتح عنوة، إنما فتحت إيش؟ صلحة. كيف فتحت صلحة؟ سفر نيوس قسيس الروم قال لهم صفة عمر رضي الله عنه الذي يستلم مفاتيحها. صفة. صفته في الإنجيل عندهم، وأنه يأتي على راحلة يمشي تارة وخادمه يركب تارة. لذلك لما استلقاه أبو عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة عرض عليه أن يغير ثيابه، فقال يا أبا عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فلما وصل سلموه مفاتيح القدس. هذه الأمة عظيمة ببركة رسول الله، سنرى كيف أن هذه القصة تدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم جعل من هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. إذن الفائدة الأولى، الراهب بحيرة كان على ملة التوحيد، لم يؤمن بالثالوث ولم يؤمن بعبادة الصليب، حتى أن بعض شراح الحديث الذي لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال فإن تتولى فعليك إثم الأريسيين، فإن تتولى فعليك إثم الأريسيين. قال بعض الشراح المقصود بالأريسيين الفلاحون، يعني رأيته. وذهب بعضهم ببحث تاريخي قال لا، هؤلاء أتباع آريوس الذين قتلهم ملوك الروم، لأنه أول تحريف في الديانة النصرانية على يد قسطنطين ملك إيش؟ الروم، وأمه هيلانة التي بنت كنيسة القيامة، المكان الذي يدعون أنه صلب فيه إيش؟ المسيح. فترة ما بين بعثة المسيح عليه السلام إلى القرن الثالث كان النصارى على ملة التوحيد، فلما أحدث الرومان عقيدة التثليث وعبادة الصليب أبادوا الآريسيين أتباع آريوس الموحد. فبعض العلماء يقول فعليك إثم الآريسيين الذين قتلتموهم وأبدتموهم وإلى غيره. هذه النقطة الأولى. الفائدة الثانية، إثبات معجزات للرسول، سجود الشجر والحجر وتظليل الغمام وميل فيء الشجرة. يقول بحيرة فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه، ولما جاء فوقه غمامة، ولما كان الفيء مائلا نحو أشياخ قريش، ولما جلس مال الفيء نحوه. كل هذه دلائل نبوة ومعجزات للرسول صلى الله عليه وسلم. ومعجزات الرسول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان وفي غيره أنها بلغت 1000 معجزة، 1000 معجزة، وما من معجزة لنبي إلا وقد شارك النبي ذلك النبي في جنسها. وما من معجزة لنبي من قبله إلا شارك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي في جنسها. فمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ودلائل نبوته كثيرة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فاستفاد من رحلاته التجارية، خرج مع أبي طالب وكان يخرج في التجارة لخديجة رضي الله عنها، فاستفاد صلى الله عليه وسلم من رحلاته واطلع على تجارب الأمم من قبله. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وهو نبي، يعني هذه أمور تتعلق بالسياسة الشرعية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي استفاد من تجارب الأمم. أعطيكم مثالين. المثال الأول، لما كتب الرسول صلى الله عليه وسلم رسائله إلى ملوك الأرض، فقيل له أن الملوك ملوك الأرض لا يقرؤون كتابا ولا يعتبرون كتابا إلا بختم، فاتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما محمد رسول الله، ختم الرسالة. الاستفادة من تجارب الأمم، وجدها حق أو تؤدي إلى الحق فصارت من سنته. أيضا استفاد في تبادل السفراء أن السفراء لا يقتلون. لما جاء رسولا مسيلمة فقال لهم الرسول: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. طيب في شيء آخر، نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغيل. إيش هو الغيل؟ أن ترضع المرأة ابنها الرضيع وهي حامل، سموه غيل. أن ترضع المرأة الحامل ولدها الرضيع وهي إيش؟ حامل. نهاهم على أنه يضعف إيش؟ المولود أو الجنين. ثم قال: نظرت في فارس والروم فإذا هو لا يضرهم. الرسول يقول: نظرت في فارس والروم فإذا هو لا يضرهم. إذن الإسلام لا يمنع أن نستفيد من تجارب الأمم الصحيحة. الإسلام مش دين مقوقع، دين منكفئ على ذاته. ولذلك خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أفاده. تحذير بحيرة لعمه وأشياخ قريش من الروم، لأنه يعلم أن الروم يعرفون صفته ويعرفون موعد خروجه، فإذا رأوه وعرفوه قتلوه. وهذا واضح لما جاء هرقل بأبي سفيان، لما جاءت رسالة رسول الهرقل قال: اذهبوا جيبوا لي ناس من العرب. فأتوا إلى بيت المقدس فوجدوا أبو سفيان ومجموعة معه. أبو سفيان كان كافر، هذا الحديث بطوله في البخاري. فسأله هرقل عن الرسول، وضعوا في الأمام ووضع قومه في الخلف، قال: إذا صدق فصدقوه وإذا كذب فكذبوه. فأبو سفيان يقول: والله لولا أن يعهدوا علي كذبا لكذبت عليه. عدو للرسول ولم يكذب على الرسول. الآن بجوز أقرب إخوانك بيكذب عليك وبتهمك بأشياء ليس لها وجود. فسألهم، فقال هرقل لأبي سفيان: إن صدقت فسيملك موضع قدمي هذا. هرقل زعيم قال: إن صدقت في وصفه فسيملك موضع قدمي هذا. إذن الروم تعرفه وتعرف صفته لأنهم نصارى في عندهم رهبان. فبحيرة أو بحيرة حذر أشياخ قريش وعمه من أن يذهبوا به إلى بلاد الروم، لأنه بحيرة كان في بصرة، وبصرة مدينة على أطراف الشام، لم يدخلوا دمشق. أيضا حقد اليهود وردهم الحق إذا ما عرفوه، لأن اليهود يعرفونه بصفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي اليهود. 10 زعماء من زعمائهم لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا آمن به اليهود. أيضا من هذه الفوائد في هذه القصة أن الرسول بشر، وأنه يمشي في الأسواق ويأكل الطعام. قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول بشر لكنه اختلف عنا بالوحي، ولذلك فمهمته التبليغ. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ليس الرسول واسط بيننا وبين الله في العبادة، الرسول واسط بيننا وبين الله في التبليغ. ليس هناك واسط بينك وبين الله في عبادتك. لذلك اللي اتخذوا وسائط بين الله وبين الخلق هم الروافض والتصوف، ذلك ضلوا كما ضل المشركون من قبل، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أيضا هذه القصة بتبين قيمة الرسول، ومن قيمة الرسول كانت قيمة أمته. الرسول أثبت كل الناس أو للأمة، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم، أنتم حظي من النبيين، رسول الأمة الخاتمة، خاتم الرسل، دين الخاتم، هذا هو حظنا من النبيين، وأنعم به من حظ، خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم حظي من الأمم. فكما هو خير الرسل ينبغي أن نحافظ أن نكون إيش؟ خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كان عمر يقول للصحابة من أراد أن يكون من خير أمة أخرجت للناس فليؤدي شرط الله فيها. إيش شرط الله فيها؟ الدعوة إلى الله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أول الأصول الثلاثة إيش يقول؟ إنه يجب على المسلم أن يعرف إيش؟ أربع قواعد: العلم والعمل به والدعوة إليه وتحمل الأذى فيه، بدليل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زكاة العلم أمران: العمل به والدعوة إليه. الدعوة إليه قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمته حتى في الجاهلية، وأن من بركات محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا اتبعوه كانوا لهم ميزان وثقل في ميزان الأمم. انظروا إلى بحيرة الراهب لما أناخت قريش رحالها وأخرجوا طعامهم، خرج إليهم وصار يبحث عن الرسول فيهم، وكان من قبل هل كان يخرج إليهم؟ لماذا خرج؟ لأن الرسول فيهم. يدلك على بركة الرسول وعظمة الرسول، وأن خير هذه الأمة باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تنحرف الأمة وتجعل وصولتها على غير هدى النبي تصبح لا وزن لها بين الأمم، كما في حديث الأمم حديث ثوبان رضي الله عنه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدورك عدوكم المهابة لكم. كان في قيمة وخوف ووزن للأمة في صدور الأعداء. الرسول يقول: نصرت بالرعب. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة لكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن هذه الأمة حياتها واستمرارها ونصرها وبقاؤها وروحها في دين الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.